يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 87.5 ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيس في مجموعة هذه الحلقات من برنامجنا الخاتمة، العنوان الرئيس لهذه الحلقات هو: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. وأما الأسلوب المتبع فهو أسلوب الشاشات المتعددة. مر الحديث في الشاشة الأولى والتي عنوانها صورة فكرية إجمالية عن التطبيع، وكانت في جزئين. الشاشة الثانية عنوانها السيستاني والأمريكان، الشاشة الثالثة عنوانها عماد الخرسان القناة السرية، وبتعبير أدق القناة الأمريكية السيستانية السرية. الشاشة الرابعة هم ونحن، تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني من جزئي الشاشة الرابعة التي عنوانها هم ونحن. مثلما بدأت في الجزء الأول في الحلقة الماضية، في الجزء الأول من الشاشة الرابعة، بدأت بالحديث عن برنارد لويس، شخصية يهودية في دينها، إنجليزية في أصلها، أمريكية في جنسيتها الأخيرة. هذا هو برنارد لويس بشكل مجمل مختصر. حدثتكم بعض الشيء عنه في بداية الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأبدأ حديثي عن شخصية في نفس أجواء برنارد لويس، إنه فؤاد عجمي، شخصية مسلمة شيعية في دينها، لبنانية في أصلها، أمريكية في جنسيتها المتأخرة. وفؤاد عجمي يرتبط بعلاقة وثيقة جدا ببرنارد لويس، والاثنان معا يرتبطان بعلاقة متينة مع هنري كيسنجر. فؤاد عجمي بعد أن أكمل دراسته الثانوية في لبنان انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الستينات من القرن الماضي، من القرن العشرين. بعد ذلك واصل حياته دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية. في بدايات أمره كان مشبعا بفكرة الدفاع عن فلسطين والفلسطينيين كحالنا، كحال العرب الذين ثقفوا على هذه الثقافة. تقلبت به الأيام فتحول إلى اتجاه معاكس بالتمام والكمال، صار من دعاة السلام الإسرائيلي، وصار من أكابر مهندسي مشروع التطبيع العربي في الولايات المتحدة الأمريكية. ربطته علاقة وثيقة ببرنارد لويس المؤرخ الإنجليزي الأمريكي اليهودي والمفكر الاستراتيجي. وقد وقف برنارد لويس إلى جانبه ودعمه دعما واضحا إلى الحد الذي أن فؤاد عجمي يكون رئيسا في بعض المؤسسات ويكون برنارد لويس مشاركا تحت رئاسة فؤاد عجمي. هذا ما سيأتي بيانه بشكل تدريجي، إنما أردت أن أعطيكم صورة إجمالية عن فؤاد عجمي، عن الشخصية الشيعية اللبنانية الأمريكية، والتي لها ما لها من دور واضح في مشروع تحرير العراق، احتلال العراق من قبل الأمريكان. ففؤاد عجمي كان مستشارا ليس رسميا معلنا عنه، لكنه كان مستشارا حقيقيا وفعليا للرئيس جورج بوش الابن، وأيضا اعتمد عليه جورج بوش الأب في سالف الأيام. فؤاد عجمي ليس حيا الآن، توفي سنة 2014 ميلادي، كذلك برنارد لويس ليس حيا الآن، توفي سنة 2018 ميلادي. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. الكتاب الذي بين يدي هو أحد كتب فؤاد عجمي. التمرد السوري، وهذه النسخة المترجمة إلى العربية، لأن كتب فؤاد عجمي كتبت باللغة الإنجليزية وبعد ذلك ترجمت إلى العربية. التمرد السوري فؤاد عجمي نقله إلى العربية أحمد الشنبري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة جداول بيروت لبنان، وهذه هي الطبعة الأولى 2013 ميلادي، يعني قبل وفاته بسنة. الطبعة الأولى حزيران 2013، وفؤاد عجمي توفي في 22 حزيران 2014. هذه الطبعة الأولى حزيران يونيو 2013، وكما قلت لكم فؤاد عجمي توفي في 22 حزيران يونيو 2014. جئت بهذا الكتاب لا أريد أن أقرأ من موضوعه، لكن الكتاب يشتمل على تعريف وبيان لبعض أحوال المؤلف فؤاد عجمي، وهناك حديث عن نشاطه الإعلامي والفكري. سأقرأ عليكم ما أراه ضروريا، لكن رجاء قبل أن أقرأ ما جاء في هذا الكتاب اعرضوا لنا صورة كتاب التمرد السوري. هذا هو الكتاب الذي بين يدي وكنت أحدثكم عنه. إذا ما ذهبت إلى آخر صفحات الكتاب ملحق ألحق بالكتاب بعد الفهرسة التفصيلية جاء في صفحة 277 حول المؤلف الحديث عن فؤاد عجمي. قد تتساءلون لماذا الحديث عن فؤاد عجمي؟ ستتضح الصورة لكم تدريجيا. فؤاد عجمي عضو مرموق في معهد هوفر، وهو من المعاهد المعروفة للدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية. فؤاد عجمي عضو مرموق في معهد هوفر ورئيس مشارك في مجموعة عمل هربرت وجين دوايت المختصة بالإسلام والنظام العالمي. النظام العالمي هو النظام الذي تدعو إليه الولايات المتحدة الأمريكية. فؤاد عجمي عضو مرموق في معهد هوفر ورئيس مشارك في مجموعة عمل هربرت وجين دوايت المختصة بالإسلام والنظام العالمي من عام 1980 إلى عام 2011. كان مديرا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز، وهو مؤلف المأزق العربي. بيروت مدينة الندم، مدينة الأحزان، قصر أحلام العرب، موهبة الأجنبي أو هبة الأجنبي، وهو الكتاب الذي ألفه عن العراق وأوضاع العراق بعد 2003، بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. هذا كتابه الذي عنوانه The Foreigner's Gift, The Americans, Arabs and the Iraqis in Iraq. هدية الأجنبي، هبة الأجنبي. يتحدث عن هدية الأمريكان للعراق، إنها هدية الديمقراطية، إسقاط نظام صدام وتغيير الأوضاع السياسية من الحالة الدكتاتورية إلى الحالة الديمقراطية. هذا هو الذي قصده بهدية الأجنبي، بهبة الأجنبي. وكذلك موهبة الأجنبي، هدية الأجنبي. وتتضمن كتاباته حوالي 400 مقالة عن السياسات العربية والإسلامية والسياسة الخارجية الأمريكية والتاريخ الدولي المعاصر. وقد منح عجمي العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة بنجامين فرانكلين لخدمة المجتمع 2011، وجائزة إريك براندل للتميز في الصحافة 2006، وميدالية الإنسانيات الوطنية 1982، وأيضا منحت له الجائزة في 2006. فقد ذكر هنا 1982. وقد بينت اتجاهاته الفكرية، الطريقة إلى فهم ودراسة أحداث 11/9، 11 من سبتمبر، وحرب العراق، والوجود الأمريكي في العالم العربي والإسلامي. في صفحة 279 حديث عن معهد هوفر الذي مرت الإشارة إليه من أن فؤاد عجمي هو عضو مرموق فيه منذ سنة 1980 وإلى سنة 2011. معهد هوفر عن الحرب والثورة والسلام، قلت لكم إنه مركز من مراكز الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية. معهد هوفر عن الحرب والثورة والسلام الذي تأسس في جامعة ستانفورد عام 1919 من القرن الماضي 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة. ولذلك كان هذا المعهد هو معهد عن الحرب والثورة والسلام، أسس من قبل هربرت هوفر، والذي أصبح الرئيس 31 للولايات المتحدة. هوفر هذا صار رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هو مركز أبحاث متداخلة للدراسات المتقدمة، هي هذه الدراسات الاستراتيجية، هو مركز أبحاث متداخلة للدراسات المتقدمة حول الشؤون المحلية والدولية. في صفحة 281 والحديث عن مجموعة عمل هربرت وجين دوايت حول الإسلام والنظام العالمي، تهدف هذه المجموعة إلى الانخراط في مهمة تفعيل انحسار التطرف الإسلامي من خلال إصلاح وتعزيز دور الدولة ذي الشرعية القانونية في كافة أطراف العالم الإسلامي. هذه مجموعة العمل مجموعة عمل أمريكية، لكن في أعضائها العديد من المسلمين، إلى أن يصل الكلام إلى هذه النقطة. يرأس مجموعة العمل أستاذان في هوفر، في معهد هوفر، هما فؤاد عجمي وشارلز هيل، إضافة إلى مشاركة فعالة من قبل المدير جون ريزيان، تشمل العضوية الرئيسة الحالية راسل إي بيرمان وعباس ميلاني وشيلبستل، وبمشاركات كل من زينو باران، راؤول مارك وزياد حيدر، وآر جون هيوز، ونبراس كاظمي، وبرنارد لويس، وحبيب مالك، إلى بقية الأسماء. فبرنارد لويس هو عضو مشارك في هذه المجموعة التي يترأسها فؤاد عجمي. مع أن برنارد لويس له ما له من الحضور والتأثير وحتى التقدم في السن، فؤاد عجمي من مواليد 1945 بينما برنارد لويس من مواليد 1916، توفي سنة 2018، يعني طال عمره وزاد سنة بعد المئة، كان عمره أكثر من 100 سنة برنارد لويس. على المستوى الأكاديمي، على المستوى العلمي، على المستوى الفكري، له شأن أكبر وأعلى من فؤاد عجمي، لكن دعما لفؤاد عجمي باعتبار أنه عربي مسلم شيعي، وانقلب ذلك الانقلاب الكبير باتجاه الدفاع عن الحقوق الإسرائيلية وباتجاه الدعوة إلى التطبيع العربي الإسرائيلي وبشكل قوي ومحكم جدا. ومن هنا حظي فؤاد عجمي بالمساندة في الولايات المتحدة الأمريكية من جميع الجهات. لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، لكنني سأعرض لكم مجموعة من الصور عن فؤاد عجمي وعن الأجواء التي يتحرك فيها، مع تعليقات موجزة على هذه الصور يمكنكم أن تستكشفوا بعض الحقائق من تلكم الصور وتلكم التعليقات. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو فؤاد عجمي الذي توفي سنة 2014 ميلادي، لبناني من الجنوب، شيعي أمريكي الجنسية، صاحب قلم مبدع وصاحب ثقافة واسعة، كان متأثرا بالفكر العروبي في بدايات أمره، ثم تحول إلى داعية من الدعاة الإسرائيليين، ولذا صار مستشارا عند جورج بوش الابن. حتى جورج بوش الأب في أيامه السالفة اعتمد عليه. كونديليزا رايس كانت تستشيره وترجع إليه في الأمور التي ترتبط بشؤون الشرق الأوسط، بشؤون العراق، وبشؤون الشيعة. له حضور في الكونغرس الأمريكي في الجلسات التحقيقية والبحثية لدراسة ما يريدون دراسته في شؤون الإسلام والشرق الأوسط، من خبراء ومتحدثي ومحللي قناة CNN الأمريكية، من الكتاب المعروفين في الدوريات السياسية والثقافية الأمريكية. لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك. رجاء أعيد عرض الصورة كي يتسنى للمشاهدين أن يشاهد صورته بشكل واضح. ومن الصورة الأولى إلى الصورة الثانية رجاء. هذه صورته مع جورج بوش الأب، ويبدو أن جورج بوش الأب هو الذي أهدى هذه الصورة إلى فؤاد عجمي، لأن الصورة قد كتب عليها to فؤاد عجمي with best wishes، مع أطيب الأمنيات. وهناك توقيع في أسفل الصورة، هذا توقيع جورج بوش الأب، ويمكنكم أن تتأكدوا من ذلك عبر البحث في الشبكة العنكبوتية. فهذه صورة مهداة من جورج بوش الأب إلى فؤاد عجمي. إلى الصورة التي تليها وهي الثالثة، ها هو فؤاد عجمي وقد منح هذه الميدالية في الإنسانيات الوطنية، يقف بين جورج بوش الابن أيام رئاسته في البيت الأبيض وبين زوجته، زوجة جورج بوش الابن لورا بوش. إلى الصورة الرابعة، جورج بوش الرئيس الأمريكي وفي البيت الأبيض فؤاد عجمي مع بعض الشخصيات التي منحت هذه الميدالية. إنها ميدالية تمنح للمبدعين في العلوم الإنسانية في الإنسانيات الوطنية. هذا كان بتاريخ 2006 ميلادي. نذهب إلى الصورة التي بعدها. هنا فؤاد عجمي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقد ربطته بنوري المالكي علاقة وثيقة. فؤاد عجمي بعد سقوط النظام البعثي في العراق زار العراق كرارا ومرارا، وقد تحدث عن زياراته تلك وعن لقاءاته في كتابه الذي عنونه The Foreigner's Gift، هدية الأجنبي. قطعا هو لم يكتب كل شيء، وإنما كتب الذي يرى أن لا ضرر في إبرازه وفي إخراجه. ففؤاد عجمي لم يأتي إلى العراق كرارا ومرارا لأجل أن يؤلف كتابا بإمكانه أن يؤلفه وهو في الولايات المتحدة الأمريكية. فؤاد عجمي من كبار مهندسي برنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي، وهو قبلا من كبار مهندسي برنامج التطبيع العربي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. رجاء اذهبوا بنا إلى الصورة التي تليها. هؤلاء هم الذين حازوا على ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية سنة 2006. ها هم جميعا في البيت الأبيض، وواضح يقف بينهم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. من جملة الذين كرموا بهذه الميدالية فؤاد عجمي، وهناك سهم أحمر قد وضعناه يشير إلى فؤاد عجمي، وسهم آخر قد وضعناه يشير إلى برنارد لويس هو الآخر أيضا منح هذه الميدالية. وأيضا معهد هوفر منح هذه الميدالية، وهؤلاء كلهم في هذه الأجواء، معهد هوفر، برنارد لويس، فؤاد عجمي والشخصيات الأخرى. أنا لا أريد أن أتحدث عن الجميع، إنما اخترت الحديث عن فؤاد عجمي لارتباط هذه الشخصية بالموضوع الذي بين أيدينا، وأشرت إلى برنارد لويس لأنه كان له من التأثير الكبير على فؤاد عجمي، وكان داعما له. وفؤاد عجمي وبرنارد لويس وهنري كيسنجر والبقية يتحركون في نفس الميدان، أهدافهم واحدة، اتجاهاتهم واحدة، ذوقهم الفكري واحد. الأمر لا يرتبط بالدين. صحيح أن كيسنجر يهودي، وصحيح أن برنارد لويس يهودي، وأن فؤاد عجمي مسلم شيعي، لكن القضية لا ترتبط بالدين بقدر ما ترتبط بالفكر الذي يحمله هؤلاء. قد يكون للدين تأثير في بعض الجهات. على أي حال، نذهب إلى صورة أخرى. هذا هو برنارد لويس، هذه صورة من أيام الأسود والأبيض. هذا هو الأستاذ الجامعي البريطاني الذي ارتحل في السبعينات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حينما كان في بريطانيا كان أستاذا مميزا بارزا، لكنه لم يكن له من دور سياسي حينما كان في المملكة المتحدة. حينما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ السبعينات، وبرنارد لويس له تأثير كبير في كواليس ودهاليز ما يخطط للشرق الأوسط وللمنطقة العربية. إلى الصورة التي بعدها، هذا هو برنارد لويس في سنواته الأخيرة. هذه من الصور التي أخذت له في سنوات عمره الأخيرة. إلى الصورة التي بعدها، وهنا مع صديقه وداعمه هنري كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية الأمريكية أيام نيكسون، يعبرون عنه بالثعلب العجوز، بثعلب الدهاء والسياسة الأمريكية. هو أستاذ جامعي أيضا ومثقف عالي الثقافة، لكنه يعتمد كثيرا على ما ينتجه برنارد لويس من فكر ومن نظريات يضعها بين يديه. برنارد لويس حين جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دعمه دعما قويا هنري كيسنجر، وتوطدت العلاقة بين الرجلين إلى حد بعيد، فكيسنجر يدعمه على المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية، وفي الوقت نفسه فإنه معجب بأطروحاته ونظرياته وأفكاره، وكثيرا ما يستشير كيسنجر برنارد لويس ويعمل بمشورته. فؤاد عجمي حين انتقل من الحالة القديمة التي كان عليها إلى الحالة الجديدة، من الحالة العربية العروبية إلى الحالة الإسرائيلية، فإن برنارد لويس كان داعما له بشكل قوي جدا، وهو الآخر ينتفع من خبرة فؤاد عجمي باعتبار أنه عربي مسلم شيعي. فهناك من الأمور التي لا يستطيع الباحث مهما تعمق في الدراسة أن يصل إليها إن لم يكن قد تذوقها وقد ارتضعها في بيئته ومجتمعه الأصلي. فتكاد تكون العلاقة فيما بين فؤاد عجمي وبرنارد لويس تشابه إلى حد بعيد العلاقة فيما بين برنارد لويس وهنري كيسنجر، ومن هنا نشأت العلاقة فيما بين هؤلاء الثلاثة مع جمع كثير ممن هم على نفس هذا المذاق من اليهود، من النصارى، من العرب المسلمين، من العرب غير المسلمين، من الشيعة، من السنة، من جميع الاتجاهات. رجاء اذهبوا بنا إلى الصورة التي بعدها، وهذه صورة أخرى أيضا لكيسنجر وبرنارد لويس. إلى الصورة التي بعدها، هذا هو فؤاد عجمي، الشخص الذي يقف بجانبه هو إتمار رابينوفيتش الذي كان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1993-1996، وهو من الشخصيات الإسرائيلية المثقفة ومن دعاة السلام الإسرائيلي ومن دعاة التطبيع العربي الإسرائيلي. هذه الصورة لفؤاد عجمي وللسفير الإسرائيلي إتمار رابينوفيتش في محفل، في جلسة بمناسبة صدور كتاب لبرنارد لويس، الكتاب الذي عنوانه Notice on a Century، ملاحظات على القرن. هذا الكتاب حين صدر أقيمت هذه الحفلة وحضرها جمع من رجال يجمعهم هم واحد. رجاء اعرضوا لنا صورة أخرى. هذه صورة فيها صور عديدة لكثير من الأشخاص الذين حضروا تلك الجلسة، ذلك المحفل احتفاء بكتاب برنارد لويس، إنه يسجل ملاحظاته عبر تجربته الدراسية والفكرية والبحثية عن قرن كامل فيما يرتبط بشؤون الشرق الأوسط. فبرنارد لويس مؤرخ متخصص بشؤون الشرق الأوسط وما يرتبط بواقعه الديني، بواقعه الاجتماعي، بواقعه السياسي. هذه هي الأجواء التي يتحرك فيها فؤاد عجمي. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
كيسنجر، برنارد لويس، فؤاد عجمي، وقائمة تطول. هؤلاء هم الذين يخططون، ينظرون، يقدمون المشورة، للذين يحكمون هذا العالم من البيت الأبيض ومن الكونغرس الأمريكي ومن البنتاغون ومن CIA. هذا هو الواقع، هكذا تجري الأمور على الأقل في منطقة الشرق الأوسط، على الأقل في المنطقة التي أصطلح عليها منطقة الظهور وحدثتكم عنها، أو في المنطقة التي هي إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هي الشرق الأوسط. الشرق الأوسط القديم، الشرق الأوسط الجديد، ليس مهما، المكان هو المكان، والجغرافيا هي الجغرافيا، والناس هم الناس، والحكام هم الحكام هناك في الجهة الثانية من الكرة الأرضية. أما الذين يتصرفون على أرض الواقع إنهم الإسرائيليون، إنهم سادة تل أبيب. والبرنامج برنامج التطبيع يتحرك بشكل سريع في وقتنا الراهن. مثلما قلت لكم، لست معترضا، لست موافقا، لا شأن لي بالذين يعترضون على التطبيع، ولا شأن لي بالذين يركضون باتجاه التطبيع. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أكون مضحكة. كفاني لقد عشت طويلا مضحكة، وعاش آبائي من قبلي وأجدادي. أساسة الحكام يضحكون علينا، ورجال الدين يضحكون علينا، ونحن مضحكة ما بين هؤلاء وهؤلاء. فكفاني ما مر في تاريخ آبائي وأجدادي، وما مر في تاريخي في سالف الأيام. لا أريد أن أكون مضحكة مرة أخرى. سأترك الحديث عن برنارد لويس وعن كيسنجر، لا شأن لي بهما، وإنما سأركز الحديث على فؤاد عجمي، لأنه شخصية عربية مسلمة لبنانية شيعية، وكان له من التأثير الكبير على جورج بوش وعلى ساسة الأمريكان فيما يرتبط بتحرير العراق، باحتلال العراق، وما ترتب بعد ذلك منذ سنة 2003 إلى أن توفي فؤاد عجمي سنة 2014، ولكن بقيت آراؤه وبقي فكره وبقيت الآثار المترتبة على ما قدم من مشورة ومن برنامج للساسة الأمريكان. لقطة من خلالها تعرفون مدى الترابط بين ما يجري في كواليس العراق وما يجري في كواليس الولايات المتحدة الأمريكية. الأرشيف العراقي، إنها وثائق حزب البعث، إنها وثائق الحكومة العراقية البعثية التي جمعت بكاملها وأخذت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من كان العنصر الفاعل في هذا؟ الاسم الأول كنعان مكية، وهو من الرموز الواضحة في برنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي. من كان بصحبته؟ كان يصاحبه شخص تابع له، مصطفى الكاظمي، الذي صار رئيسا للوزراء في العراق، رئيس الوزراء الحالي. هو تلميذ وتابع لكنعان مكية، الذي هو رمز عتيد ورمز معروف في الوسط السياسي وفي الوسط الإعلامي وفي الوسط الثقافي العراقي. كنعان مكية رمز من رموز العلاقات مع إسرائيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول عبر قناة يو تي في.
حتى كبار المسؤولين في نظام صدام حسين لم يكونوا يحلمون بالاطلاع عليه. هذا ما تحدث به المعمار والكاتب كنعان مكية، وهو يكشف لأول مرة عن بعض محتويات أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث الذي بقي في الولايات المتحدة 15 عاما قبل أن يسلمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصطفى الكاظم الأسبوع الماضي.
هي نوعية المعلومات اللي أبدا لم يحلم أي شخص في حزب البعث تحت صدام أو قبل صدام خلال الفترة كلها ما يحلم أنه يشوفها أحد. فهذه تعطينا غير نوع من البرسبكتيف، خلينا نقول منظور إلى طبيعة النظام اللي إحنا فيه. وإحنا دا نتكلم عن نظام أنظمة مخابراتية طبعا.
يقول مكية إن الأرشيف الذي عثر عليه في حزيران عام 2003 بصحبة الصحفي الشاب آنذاك مصطفى الكاظمي في بغداد كان يحتوي على ملايين الوثائق التي تفك ألغاز البعث ومراحل تشكل نظامه الشمولي وهيمنته على مفاصل الدولة والمجتمع. الوثائق بحسب ما قال مكية في لقاء فيديوي نشره موقع درج هي وثائق خطيرة جدا، ومن الممكن أن توظف لتعميق الانقسامات الأهلية في عمليات انتقام محتملة، وإذا ما كشف عنها قد تهدد حتى مستقبل البلاد. وبحسب مكية فإن الأرشيف يتضمن آلاف الروايات التي تحتوي على أسماء مسؤولين ومخبرين وقصص حقيقية، كما يحتوي على آلية توريط مجتمع بأكمله للمشاركة بجرائم النظام السابق، وبالتالي خلق مجتمع من الضحايا أيضا.
المشكلة بالعراق، تاريخ الحزب البعث بالعراق هاليوم بعد ماشي، مو لأنه بعثيين موجودين، ناس هاليوم يلبس عمامة بكل يفكر مثل البعثي، يفكر كالبعثي ولكن ما يسمي نفسه بعثي، يسمي نفسه حزب إسلامي الفلاني أو الفلتاني.
يؤكد مكية عدم وجود مؤسسات مهيئة حاليا لإدارة مثل هذا الخزين الوثائقي الضخم الذي يحتوي على تاريخ متخم بالقسوة، ما يخلق تحديات كبيرة أمام الدولة التي ما تزال توجد فيها أحزاب تتعامل وفق أدبيات النظام السابق وإن اختلفت المظاهر والعناوين.
وإلى فيديو آخر من نفس القناة يو تي في.
أعادت الولايات المتحدة إلى العراق أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث المنحل، والذي احتوى على 6 ملايين وثيقة تكشف وقائع صادمة عن حقبة النظام السابق، حيث بقي الأرشيف في واشنطن مدة 15 عاما. قصة العثور على الأرشيف وثقها مقال نشره الباحث والكاتب العراقي جمال العميدي، الذي كشف اللحظات الأولى من العثور على تلك الوثائق وكيف وصلت إلى الولايات المتحدة. بدأت القصة في حزيران عام 2003، حيث كانت الحشود الغاضبة تجوب شوارع بغداد، وكان الصحفي الشاب مصطفى الكاظمي برفقة المعماري والكاتب كنعان مكية قد توجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرشيف، وهو جزء من عمل مؤسسة الذاكرة العراقية التي يديرانها للاحتفاظ بتراث النظام السابق، لعل الأجيال الجديدة بحسب ما صرح مكية حينها تفكر في ذلك التاريخ المتخم بالقسوة. الأرشيف الذي مثل قطعا كبيرة من أحجية نظام صدام حسين قد يسهم في فهم عمله ومراسلته ومراحل تشكل نظام شمولي مكتمل الأركان ظل يشغل الرأي العام العالمي حتى بعد زواله عام 2003. اليوم أعيد الأرشيف الأضخم على متن طائرة شحن أمريكية، حيث وضع في مكان آمن وغير معروف بالعاصمة بغداد بعد تغليفه خشية اعتراضه من قبل الفصائل المسلحة. تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الخطوة تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين بمثابة مبادرة حسن نية تجاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين لم يتم تسليمها سابقا مخافة استغلالها سياسيا وخاصة من قبل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي.
قطعا الأشياء المهمة والمهمة جدا احتفظ فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي
لا نملك عليها أدلة، لكن التاريخ والواقع هو الذي يجعلنا نستنتج ونصل إلى هذه النتائج. على أي حال، هذا الأرشيف بكل هذه الكميات الهائلة من الوثائق لا أعتقد أن العراقيين سينتفعون منه، وإذا أرادوا أن ينتفعوا منه سينتفعون منه انتفاعا سلبيا. لا شأن لي بالعراقيين. هذا الأرشيف ينتفع منه بالدرجة الأولى الإسرائيليون، وبالدرجة الثانية الأمريكيون. وحين أقول الإسرائيليون ليس بالضرورة أن يكونوا في دولة إسرائيل، وليس بالضرورة أن يكونوا يهودا، إنني أتحدث عن المؤسسات وعن الجهات. أكانت في إسرائيل أم كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كل جهدها وكل بحثها وكل أهدافها وكل ما تريد أن تحققه في مصلحة إسرائيل. قبل قليل كنا نتحدث عن معهد هوفر للحرب والثورة والسلام، وكان الحديث عن برنارد لويس، وكان الحديث عن فؤاد عجمي، وعن التفاصيل الأخرى التي مرت منذ بداية الحلقة وإلى هذه اللحظة. معهد هوفر هذا هو الذي استولى على هذا الأرشيف ونظمه ورتبه. مثلما عرضت عليكم في الحلقة الماضية كيف يؤرشفون رسائلهم وكيف يجدولونها، هذا الأرشيف موجود بكله الآن بشكل منظم بطريقة علمية في معهد هوفر. سأضع بين أيديكم فيديو ندخل من خلاله إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد هوفر كي نقرأ عن تفاصيل الأرشيف العراقي الذي يختزن في معهد هوفر هذا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. المقالة التعريفية هذه نسخة منها، مقالة تعريفية بالأرشيف العراقي المختزن في الخزائن الإلكترونية لمعهد هوفر، وبالإمكان أن يصل إليه الباحثون عبر التعاون مع هذا المعهد. هذه هي المقالة التعريفية بالأرشيف العراقي، والتي عرضنا ترجمتها أيضا في الفيديو، سأقرأها عليكم. وثائق حزب البعث العربي الاشتراكي www.hoover.org. أكثر من 10 ملايين صورة لصفحات رقمية و1500 فيديو فايل جمعتها مؤسسة الذاكرة العراقية، إنها مؤسسة كنعان مكية، وكان يصاحبه في ذلك مصطفى الكاظمي. جمعتها مؤسسة الذاكرة العراقية من مقر قيادة حزب البعث القطرية وغيرها من المصادر، موجودة في أرشيف هوفر، هذا المعهد، إنه معهد الحرب والثورة والسلام. هذه المجموعة الكبيرة من الملفات الرقمية تسلط الضوء على الوضع السياسي والحكم في العراق خلال فترة نظام صدام حسين، وتنقسم المواد إلى مجموعتين وفقا للمنشأ. المجموعة الأكبر والتي تتكون من الوثائق التي تمت أرشفتها من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والأجهزة الإدارية والأمنية الأخرى في النظام البعثي في العراق تحت عنوان وثائق حزب البعث العربي الاشتراكي 1968 إلى 2003 ميلادي. والمجموعة الأصغر تتكون من ملفات الفيديو والمطبوعات التي تمت أرشفتها من قبل مؤسسة الذاكرة العراقية
وأطراف أخرى بعد سقوط حزب البعث، ولذا وضعت في مجموعة ثانية تحت عنوان وثائق مؤسسة الذاكرة العراقية 2003 إلى 2010 ميلادي. فؤاد عجمي متى توفي؟ توفي سنة 2014. فهو موجود على رأس هذه المؤسسة، على رأس مجموعات العمل فيها. قد قرأت عليكم قبل قليل مما يرتبط بهذا الشأن، ولذا يتعين على الباحثين توقيع اتفاقية المستخدم قبل منحهم حق الوصول إلى وثائق حزب البعث، لأن هذه المجموعة تحتوي على معلومات ترتبط بالخصوصية الشخصية. يمكن عرض الوثائق عبر بوابة مخصصة على الكمبيوتر في غرفة قراءة أرشيف هوفر الألكترونية، يعني عبر الإنترنت، مع بعض مطبوعات مؤسسة الذاكرة العراقية كنسخ مطبوعة. فهذا الأرشيف أين ذهب؟ ذهب إلى مكانه الأصل، إلى المكان الذي يحتاجونه فيه، وإلى المكان الذي ينتفعون منه، إلى معهد هوفر، هناك حيث فؤاد عجمي. تلاحظون أن أجزاء الصورة كيف تترابط وتتكامل. أنا وضعت عنوانا للشاشة الرابعة هم ونحن، هم هكذا يشتغلون، أما نحن كيف نشتغل؟ إحنا قضيتنا لا كفطي، هم هكذا يعملون، هم هكذا يخططون، هم هكذا يؤرشفون، وهم هكذا يصلون إلى أهدافهم، وإحنا نبقى فاخرة لا دنيا ولا آخرة ما دامت هذه المرجعية تتحكم فينا. لا تحدثوا عن المرجعية السيستانية، نعم هي الآن تتحكم فينا، لكنني أتحدث بشكل عام عن المرجعيات الشيعية السيئة. تذهب مرجعية سيئة فتأتينا مرجعية أسوأ. مرجعية السيستاني أسوأ مليون مرة من مرجعية الخوئي، ومرجعية الخوئي أسوأ مليون مرة من مرجعية الحكيم، ومرجعية الحكيم أسوأ مليون مرة من المرجعيات التي سبقتها، وهذه هي الحكاية. والمرجعية القادمة هي أسوأ مليون مرة من المرجعية الحالية، بغض النظر عن شخص المرجع. أنا لا أتحدث هنا عن محمد رضا السيستاني، الاحتمال الأكبر المرجعية له بعد أبيه بالوراثة، لكنني لا أتحدث عن الأشخاص هنا. حتى لو تصدى للأمر شخص آخر من بقية مراجع النجف، المرجعية القادمة إسرائيلية بامتياز، وهي أسوأ من المرجعية المعاصرة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
فؤاد عجمي هو الشخصية الأمريكية الوحيدة التي التقت بالسيستاني. نعم هو لبناني شيعي من جهة الانتماء المجتمعي، لكنه في الحقيقة هو إسرائيلي في فكره وهواه، إنه أمريكي وفقا للمذاق الإسرائيلي. هذا هو فؤاد عجمي، شخصية كان لها من الدور الكبير في المخططات الأمريكية حينما قرروا تحرير العراق من النظام الصدامي، حينما قرروا احتلال العراق لإسقاط النظام الصدامي وتغيير الواقع السياسي قطعا. هذا يعيدنا إلى قانون تحرير العراق سنة 1998 الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، وما سبقه من مؤتمر صلاح الدين سنة 1992 وما جاء بعده بعد قانون تحرير العراق من مؤتمر لندن سنة 2002 وجاء بعده مؤتمر أربيل سنة 2003 إلى بقية التفاصيل التي مر ذكرها بشكل إجمالي في الحلقة الماضية. ففؤاد عجمي أمريكي المضمون إسرائيلي المحتوى، وإن كان ينتمي انتماء إلى الشيعة إلى العروبة إلى لبنان، لكنه في الحقيقة هو مغرق ومغرق جدا في الاتجاه الإسرائيلي. لو كان هناك من متسع من الوقت لحدثتكم كثيرا عن هذه النقطة، لكنني أكتفي بما أجملته حول شخصيته. فيديو سأعرضه بين أيديكم، الفيديو طويل، أخذنا منه المقتطفات المهمة، فهو يتحدث في هذا الفيديو عبر سيسبانتو الفضائية الأمريكية بتاريخ 7/11/2006، وتحدث عن زيارته للسيستاني في كتابه هدية الأجنبي، وفصل في الكلام وأبدى إعجابه بشخصية السيستاني وتحدث عن حكمته وإلى آخره. هذا البرنامج عنوانه بوك تي في، والحديث في هذا البرنامج كان عن كتابه هدية الأجنبي، The foreigner's gift. إذن نحن مع فؤاد عجم.
The new prime minister, Maliki, who Fuad knows, one of the few Americans who's had real contact with him. And third and most importantly, Ali Sistani.
Right.
And here again, Fuad, I think you may be the only American to have seen him, so right. far as I know.
Now, to start with the great figure of Najaf, Ayatollah Ali Sistani, I mean, the Iraqis are lucky. The Iraqis are lucky that a young man of Iranian birth came to Iraq in his 20s, came to Najaf, and became custodian of this clerical tradition in Najaf. And the art of Sistani and the genius of Sistani and the dignity of Sistani is this enormous moral influence he carries without being overly involved in the details of politics. There is a science to Sistani. Like if you go to see him, you will do the business of politics with his son. And then you come in to see the old man. You should understand why I saw Sistani. Is that I am a very good friend of one of the Shia contenders for power who's been here. His daughter actually was an intern at the council, and that's former Deputy Prime Minister Ahmed Chalabi. And given the fact that I've known Chalabi for many, many years, and given the fact that he is married to a woman from southern Lebanon, and it's all like very, you know, it's very Arab. He's married to a woman from southern Lebanon where I was born, her family is close to mine, etc., etc. Ahmed is about a year older than me. We've had the traffic of many of a very long time, and I think, you know, he just wanted to reward me. I think the Iraqis are lucky that Sistani was there. There was one legislator, a Shia legislator, I will not identify it, who was very, very disappointed because this legislator said, if only the Marja, the Sayyid, if only, you know, there are many Sayyids, but there is one, the Sayyid, which is Sistani, if only he'd let us liquidate thousands of Ba'athists right in the aftermath of the liberation, we would never have this insurgency. There is a kind of an aversion of Shiism to being overly involved with rulers and politics. That's why Sistani never saw Bremer. That's why Sistani never saw, you know, there is a kind of an art to Sistani. He doesn't really speak.
When he whispers on
politics. Exactly. And there are also people who can come and say, the Sayyid says so. There's also his son, who is very, very politically agile.
سأشير إلى بعض مما ذكره فؤاد عجمي مثلا مما جاء في كلامه يقول أعني أن العراقيين محظوظون العراقيون محظوظون لأن رجلا شابا يشير إلى السيستاني من مواليد إيران جاء إلى العراق فالعراقيون محظوظون بالسيستاني إلى أن يقول في مكان آخر أيضا أعتقد أن العراقيين محظوظون بوجود السيستاني سأعيد الفيديو بعد قليل حتى تتأكدوا من تفاصيل الكلام لا أدري لماذا كل المشتغلين في هذا الحقل في الحقل الأمريكي الإسرائيلي يتحدثون عن أنهم محظوظون بوجود السيستاني مر علينا الكلام في أجواء الكونغرس الأمريكي وبالوثائق على سبيل المثال الجلسة رقم 108 بتاريخ 21/4/2004 السيناتور جورج فاينوفيتش عن ولاية أوهايو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس ماذا قال؟ ألسنا محظوظين؟ لأن لدينا السيستاني هناك في العراق وأننا قادرون على العمل معه لولا السيستاني فأين سنكون
يبدو أن الجميع محظوظون بسيستاني. ألا تلاحظون أن المنطقة واحد؟ ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك؟ من هم الذين لديهم السيستاني هناك؟ الأمريكيون والإسرائيليون على حد سواء. ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك وأننا قادرون على العمل معه؟ لولا السيستاني فأين سنكون؟ الكونغرس الأمريكي، الجلسة 108، 21/4/2004، السيناتور جورج فاينوفيتش عن ولاية أوهايو، لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وكل ذلك عرض موثقا في الحلقات الماضية. الكلام هو هو يردده فؤاد عجمي، وهو لا يتحدث إلى العراقيين، إنه يتحدث إلى الأمريكيين، وهو رجل أمريكي. أعني أن العراقيين محظوظون، العراقيون محظوظون، لأن رجلا شابا من مواليد إيران جاء إلى العراق ثم يكرر هذا الكلام. أعتقد أن العراقيين محظوظون بوجود السيستاني. وفي محل آخر، على سبيل المثال، إذا ذهبت لرؤيته سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، فزيارته لشخص السيستاني هي زيارة عامة، لكن التفاصيل التي ما تحدث عنها فؤاد عجمي لا في كتابه هدية الأجنبي ولا للإعلام، التي تبقى حبيسة الكواليس وحبيسة الدهاليز، المشروع الذي جاء من أجله فؤاد عجمي. فهل جاء فؤاد عجمي إلى العراق كي يزور السيستاني للتبرك؟ الحديث عن أحمد الشلبي، فأحمد الشلبي هو جزء من هذا القطار، أحمد الشلبي هو جزء من هذه المجموعة الأمريكية الإسرائيلية، وهذه الحكاية يعرفها جميع السياسيين العراقيين. أنا لا أصف أحمد الشلبي بأنه عميل، قناعة الرجل هذه، وحتى فؤاد عجمي لا أصفه بأنه عميل، قناعته هذه. بعد أن وجدوا الواقع العربي والواقع الإسلامي في أسوأ حال، هو إن كان في الجانب السني أو كان في الجانب الشيعي، فيقول فؤاد عجمي: على سبيل المثال، إذا ذهبت لرؤيته، لرؤية السيستاني، سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، مع محمد رضا، ومن بعد ذلك ستذهب لرؤية الرجل العجوز. هذا نص كلامه الذي تحدث به، هو وصفه بـ old man، رجل عجوز. وفي مكان آخر، هناك أيضا ابنه من هو ناشط جدا في الساحة السياسية. هؤلاء هم العارفون والمطلعون على التفاصيل. تلاحظون أن فؤاد عجمي أكثر من مرة يؤكد على هذه القضية، من أن النشاط السياسي هو عند محمد رضا. على سبيل المثال، إذا ذهبت لرؤيته سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، كما يقول السياسي العراقي بهاء الأعرجي، الابن رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بهاء الأعرجي بخصوص هذا الموضوع.
لكن علاوي لم يأتي وحده، ولا منو رشحه؟ أعطيني واحد رشحه. علاوي رشحت جهة دينية كبرى في العراق وهي من تدعمه الآن وهي من طلبت منه أن لا تشرك المكونات أو الكتل السياسية. نقطة صدر لا تعقب بعد حتى ما يدخل المشاكل.
أنا ما راح أعقب بس أسأل سؤال بإجابة بسيطة، هي ذات الجهة الدينية التي رشحت عادل عبد المهدي واقترحته على الفتح وسائرون؟
الابن 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 الابن.
طيب سيد بهاء، يعني أنت تعرف أنه السيد قاسم سليماني هو من كان يضبط إيقاع القادة.
الابن الابن الابن. بالضبط مثل ما يقول فؤاد عجمي. على سبيل المثال، إذا ذهبت لرؤيته سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، ومن بعد ذلك ستذهب لرؤية الرجل العجوز. الأعمال السياسية التي يقوم بها فؤاد عجمي مع محمد رضا السيستاني ما هي؟ فؤاد عجمي هل هو سفير؟ فؤاد عجمي هل هو وزير؟ فؤاد عجمي هل هو قائد عسكري مثلا؟ فؤاد عجمي منظر ومخطط استراتيجي ومفكر لأي شيء؟ لبرنامج التطبيع العربي الإسرائيلي، وبخصوص العراق لبرنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي. هذا هو فؤاد عجمي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى.
The new prime minister, Maliki, who Fuad knows, one of the few Americans who's had real contact with him. And third and most importantly, Ali Sistani.
Right.
And here again, Fuad, I think you may be the only American to have seen him, as far as I know.
Now, to start with the great figure of Najaf, Ayatollah Ali Sistani, I mean, the Iraqis are lucky. The Iraqis are lucky that a young man of Iranian birth came to Iraq in his 20s, came to Najaf, and became custodian of this clerical tradition in Najaf. And the art of Sistani and the genius of Sistani and the dignity of Sistani is this enormous moral influence he carries without being overly involved in the details of politics. There is a science to Sistani. Like if you go to see him, you will do the business of politics with his son. And then you come in to see the old man. You should understand why I saw Sistani, is that I am a very good friend of one of the Shia contenders for power who's been here. His daughter actually was an intern at the council, and that's former Deputy Prime Minister Ahmed Chalabi. And given the fact that I've known Chalabi for many, many years, and given the fact that he is married to a woman from southern Lebanon, and it's all like very, you know, it's very Arab. He's married to a woman from southern Lebanon where I was born. Her family is close to mine, etc., etc. Ahmed is about a year older than me. We've had the traffic of many of a very long time. And I think, you know, he just wanted to reward me. I think the Iraqis are lucky that Sistani was there. There was one legislator, a Shia legislator, I will not identify it, who was very, very disappointed because this legislator said, if only the Marja, the Sayyid, if only, you know, there are many Sayyids, but there is one, the Sayyid, which is Sistani. If only he'd let us liquidate thousands of Ba'athists right in the aftermath of the liberation, we would never have this insurgency. There is a kind of an aversion of Shiism to being overly involved with rulers and politics. That's why Sistani never saw Bremer. That's why Sistani never saw, you know, there is a kind of an art to Sistani. He doesn't really speak
when he whispers on
politics. Exactly. And there are also people who can come and say, the Sayyid says so. There's also his son, who is very, very politically agile.
وعبر سيسبان 2 الفضائية الأمريكية بتاريخ 15/9/2006 في جلسة من جلسات الكونغرس الأمريكي، فؤاد عجمي يتحدث. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الثاني.
I had the great honor and of meeting Grand Ayatollah Sistani, and here is someone who's of any—he's of Iranian birth.
And if you go to Najaf and meet with the seminarians and the clerics in Najaf, what you hear from them behind closed doors, and when you talk to many of them, they have no use for Iran's wilayat al-faqih. They have no use for the clerical state of the Iranians. So we should understand that the Shia of Iraq are Arabs through and through. They were Bedouin. There is nothing that separates them, by the way, ethnically or linguistically, from the Sunni Arabs in Iraq. It just happened that they went to the market towns of Najaf and Karbala, and they were converted to Shiaism rather than to the Sunni doctrine. They are Arabs, they are Iraqis, there are deep philosophical and linguistic differences between the Iraqis and the Iranians.
نأخذ هذه اللقطة من كلامه. وإذا ذهبت إلى النجف والتقيت العلماء ورجال الدين في النجف فما تسمعه منهم خلف الأبواب المغلقة شيء آخر. هذا هو الذي أتحدث عنه دائما، عن المخاتلة والمخادعة والدجل والتدليس والكذب. قطعا هنا يتحدث فؤاد عجمي من وجهة نظره هو، أما نحن نعرف الحقيقة. فهؤلاء مثلا حينما يختلفون مع إيران ليست القضية فيما يرتبط بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي، هذه قضية ترتبط بمنظومة المرجعية في النجف وما تريده إيران أن تفعله في النجف بخصوص هذا الموضوع. الأمر لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالبطيخ، لكنهم حينما يتحدثون مع فؤاد عجمي وأمثاله يتحدثون معه بطريقة تتناسب مع الذي يريده. برنامج النجف برنامج الدجل والمخاتلة والمخادعة والكذب، هذه هي الحقيقة من الأول إلى الآخر. والرجل صادق فيما يقول، فإنهم يقولون للشيعة شيئا ولكن في الغرف التي تغلق أبوابها يقولون شيئا آخر. وإذا ذهبت إلى النجف والتقيت العلماء ورجال الدين في النجف فما تسمعه منهم خلف الأبواب المغلقة، وعندما تتحدث إلى الكثيرين منهم لا مصلحة لهم في ولاية الفقيه الإيرانية، لا مصلحة لهم في الدولة الدينية الإيرانية، ما يظهرونه من تأييد هو كذب. قطعا هو يتحدث هنا عن السيستاني وتحديدا عن ولده محمد رضا. لذلك يجب أن نفهم أن شيعة العراق هم عرب. أدري السيستاني من بن حجيم يعني مثلا، هم عرب طوال الوقت وكانوا من البدو. هذا هو الواقع الذي يتحرك في جونا الشيعي، وهذا هو حال النجف. خارج الأبواب شيء ووراء الأبواب المغلقة يبدأ الحديث بشكل آخر. رجاء أعيد بث الفيديو.
I had the great honor and of meeting Grand Ayatollah Sistani, and here is someone who's of any he's of Iranian birth. And if you go to Najaf and meet with the seminarians and the clerics in Najaf, what you hear from them behind closed doors, and when you talk to many of them, they have no use for Iran's wilayat al-faqih. They have no use for the clerical state of the Iranians. So we should understand that the Shia of Iraq are Arabs through and through. They were Bedouin. There is nothing that separates them, by the way, ethnically or linguistically, from the Sunni Arabs in Iraq. It just happened that they went to the market towns of Najaf and Karbala, and they were converted to Shiaism rather than to the Sunni doctrine. They are Arabs, they are Iraqis, There are deep philosophical and linguistic differences between the Iraqis and the Iranians.
الفيديو الثالث. تونس ناو وهو الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض بتاريخ 30/5/2006 يتحدث مجيبا وموضحا للإعلاميين الذين سألوه عن جلسة كانت للرئيس جورج بوش الابن مع مجموعة من الخبراء المتابعين للشأن العراقي من بينهم فؤاد عجمي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Can you give us a readout on the president's meeting this morning with the Iraq experts?
Yes. Oh my goodness, I forgot to bring the list. But actually, do you have the list, Fred? Yeah, it was an interesting meeting. What you ended up having was, I've got all the names but one written down here. We had, Wayne Downing, Barry McCaffrey, Michael Vickers, Amir Tahiri, Fuad Ajami, and Rod Al-Qadiri. And you had a combination there of military men and also scholars who are students of Iraq. And it was a interesting discussion that touched upon cultural issues, on political issues, on the state of affairs in Iraq. You had a number of people who've been there recently, General McCaffrey having returned just last month from his latest visit. Fuad Ajami last year had the occasion to sit down and speak with the Ayatollah Sistani, Ali al-Sistani. The president wanted to hear about that.
فرئيس جورج بوش يريد أن يطلع على التقييم الذي يقدمه فؤاد عجمي عن زيارته وعن لقائه السيستاني. تلاحظون أن العملية لم تكن جزافية مثل ما تحدث فؤاد عجمي عن أن أحمد الشلبي هو الذي هيأ لتلك الزيارة. نعم، قد يكون السبب المباشر، ولكن هناك برنامج، هناك مخطط، هناك خطوات، هناك ترتيب. نحن لا نستطيع أن ننظر إلى هذه المعطيات مع أننا لا نمتلك كل المعطيات. فجزء من برنامجه أن يطلع، أنني أتحدث عن فؤاد عجمي، جزء من برنامجه أن يطلع على كل التفاصيل، ليس بالضرورة من أنه جاء قادما إلى العراق لأجل زيارة السيستاني. يمكنه أن يطلع على أحوال السيستاني من دون أن يزوره، ولكن الأسباب التي أتيحت له بحسب ما يقول هو، نحن لا نعرف الحقيقة الكاملة، لكن بالنتيجة أحمد الشلبي هو جزء من هذه المنظومة، إنهم منظومة واحدة تربطه صداقة قديمة بأحمد الشلبي، ولكن القضية الأكبر البرنامج الفكري والمخطط الذي يعملون عليه، هذا هو الأهم وهذا هو الأكثر تأثيرا. رجاء أعيد الفيديو مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من المعلومات.
Can you give us a readout on the president's meeting this morning with the Iraq experts?
Yes. Oh my goodness, I forgot to bring the list. But actually, do you have the list, Fred? It was an interesting meeting. What you ended up having was, I've got all the names but one written down here. We had, Wayne Downing, Barry McCaffrey, Michael Vickers, Amir Tahiri, Fuad Ajami, and Rod Al-Qadiri. And you had a combination there of military men and also scholars who are students of Iraq. And it was a interesting discussion that touched upon cultural issues, on political issues, on the state of affairs in Iraq. You had a number of people who've been there recently, General McCaffrey having returned just last month from his latest visit. Fuad Ajami last year had the occasion to sit down and speak with the Ayatollah Sistani, Ali al-Sistani. The president wanted to hear about that.
الفيديو الرابع أيضا عبر قناة سيسبان الفضائية الأمريكية بتاريخ 25/6/2004 وفي جلسة من جلسات الكونغرس الأمريكي. السيناتور بات روبرتس وهو عن ولاية كنزاس في حوار ومساءلة مع معاون وزير الدفاع الأمريكي الذي كان في ذلك الوقت رامسفيلد، معاون وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد أرمتاج. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
In regards to those who would like to see us fail, what are your most significant concerns?
Biggest concern is that Iranian money will go and buy mullahs in the south of Iraq to be and use that money to be able to thwart us. The best news in this regard is that the leading Shia cleric in Iraq, al-Sistani, does not seem to have any affection for Iranian-style theocracy.
My time is up, Mr. Chairman.
Richard Armitage يقول أفضل الأخبار في هذا الصدد أن المرجع الشيعي الرائد في العراق السيستاني لا يبدو أن لديه أي محبة للنمط الثيوقراطي الإيراني. المراد من النمط الثيوقراطي يعني النمط الديني. هذه الأمور يبديها السيستاني للأمريكان، لكن للشيعة لا يبدي هذا الأمر، وهذا هو الدجل الذي أتحدث عنه، وهذا هو التدليس الذي أتحدث عنه. رجاء أعيد بث الفيديو.
In regards to those who would like to see us fail, what are your most significant concerns?
Biggest concern is that Iranian money will go and buy mullahs in the south of Iraq to be and use that money to be able to thwart us. The best news in this regard is that the leading Shia cleric in Iraq, al-Sistani, does not seem to have any affection for Iranian-style theocracy.
My time is up, Mr. Chairman.
وفي 24/2/2004 أيضا في جلسة من جلسات الكونغرس الأمريكي، جورج تنت وهو مدير CIA، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، في هذه الجلسة يتحدث ويتحدث عن السيستاني أيضا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
The Shia cleric, the Grand Ayatollah Mohammad Sistani, has made this selection process the centerpiece of his effort to ensure that Iraqis will decide their own future and choose the first sovereign post-Saddam government. He favors direct elections as the way to produce a legitimate, accountable government. Sistani's religious pronouncements show that, above all, he wants Iraq to be independent of foreign powers. Moreover, his praise of free elections and his theology reflect, in our reading, a clear-cut opposition to theocracy, Iranian style.
إما أنه قد أخطأ في الاسم فقال محمد السيستاني، وإما أنه خلط بين اسم ولده محمد رضا وبين السيستاني، لأن المخابرات المركزية تتعامل مع محمد رضا لا تتعامل مع السيستاني، مثل ما بين فؤاد
عجمي من أن الممارسات السياسية تكون مع ولده، فعليك أن تقوم بالممارسات السياسية وبعد ذلك تذهب لزيارة الرجل العجوز. فإما أن جورج تنت أخطأ أساسا فسمى السيستاني باسم محمد، وإما أنه خلط بين اسم ولده محمد رضا لأنهم يتعاملون مع محمد رضا، فهذا هو مدير المخابرات المركزية. ماذا قال في كلامه؟ فقال: بالإضافة فإن مدحه للانتخابات الحرة وعلمه الديني يعكسان في قراءتنا، في قراءة المخابرات CIA في تقييمها للسيستاني، يعكسان في قراءتنا معارضة واضحة للثيوقراطية على الطراز الإيراني. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين التأكد من المعلومات.
The Shia cleric, the Grand Ayatollah Mohammad Sistani, has made this election process the centerpiece of his effort to ensure that Iraqis will decide their own future and choose the first sovereign post-Saddam government. He favors direct elections as the way to produce a legitimate, accountable government. Sistani's religious pronouncements show that, above all, he wants Iraq to be independent of foreign powers. Moreover, his praise of free elections and his theology reflect, in our reading, a clear-cut opposition to theocracy, Iranian style.
Dr. Kenneth Pollack, وهو محلل وخبير في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، يقول: وقد عرضت هذا الكلام من وثيقة من وثائق الكونغرس الأمريكي، الجلسة 108 بتاريخ 21/4/2004. فماذا يقول هذا المحلل والخبير في CIA؟ يقول: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. رجاء أن اعرضوا لنا نص الكتابة هذا. هذا هو الدكتور كينيث بولاك، وهذا هو كلامه: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. بهذا ينتهي كلامي في الجزء الثاني من جزئي الشاشة الرابعة التي عنوانها هم الأمريكان الإسرائيليون ونحن، هم ونحن، فارق كبير فيما بيننا، هم متقدمون ونحن متأخرون متخلفون، لن نستطيع اللحاق بهم وسنبقى محكومين لهم شئنا أم أبينا. إنني أتحدث عن مستوى الحقيقة لا عن مستوى الهراء من القول. في عالم الحقيقة هم الحاكمون علينا وهم المتحكمون بنا في جميع الاتجاهات، في الاتجاه العلمي، في اتجاه الحياة اليومية بالتكنولوجيا التي هي منهم وإليهم، في الجانب السياسي، في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في كل جهة من جهات الحياة الأمر يبدأ بهم وينتهي إليهم. هذه هي الحقيقة التي بين أيدينا. ولا تقولوا لي هذه انهزامية وهذه سوداوية، هذا الخرط خلوه لكم، حدثوني عن الواقع، انطوني شيء نقدي. احنا دائما نتكلم بطريقة الفقد، اعطوني شيء نقدي، انا اعطيكم شيئا نقدي كاش بالأدلة والبراهين. هذا الخرط اللي عندكم خلوه لكم، انتم مستفيدوا من عنده. واقع الحياة شيء، وهذا الهراء الذي عندكم شيء آخر. خلاصة لما مر في الشاشات الأربعة. الشاشة الأولى وهي شاشة مهمة جدا لأنها شاشة فكرية، والفكر له الدرجة الأولى. كيسنجر، برنارد لويس، فؤاد عجمي وأمثالهم، لأنهم رجال فكر كانوا هم المؤثرين، لأنهم رجال فكر، ما هم برجال سياسة ولا برجال عسكرة. حتى كيسنجر سياسي لكنه يمارس سياسته على قاعدة الفكر وليس على قاعدة التجربة في العمل السياسي، إنه يمارس سياسته على قاعدة الفكر. ومن هنا يعود إلى برنارد لويس وأمثال برنارد لويس، وهم كثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية. على أي حال، في الشاشة الأولى خلاصة القول فيها التطبيع مع العراق بالنسبة لإسرائيل أمر ضروري لا بد منه، وقد حان وقته، وقد زرع الإسرائيليون وها هي الثمار قد أينعت وحان قطاف الثمر. بدأت الزراعة الحقيقية منذ سنة 1992 في مؤتمر صلاح الدين في كردستان في شمال العراق. الزراعة الحقيقية بدأت في ذلك الوقت. حان الآن وقت القطاف، أن تقطف الثمار. هذه الشاشة الأولى. أما الشاشة الثانية والتي عنوانها السيستاني والأمريكا، والشاشة الثالثة التي عنوانها عماد الخرسان القناة السرية، والشاشة الرابعة وهي في جزئين، هم ونحن، كل هذه الشاشات تحدثنا عن واقع المرجعية السيستانية في أجواء السياسة الأمريكية، إن كان ذلك في واشنطن أو كان ذلك في تل أبيب أو كان ذلك في بغداد أو كان ذلك في النجف. واقع المرجعية السيستانية في الأجواء الأمريكية، واشنطن، تل أبيب، بغداد، النجف، هذه المضامين تم الحديث عنها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في الشاشة الثانية والثالثة والرابعة. خلاصة القول هو هذا، في كل تلكم الشاشات المتقدمة. ألتقيكم غدا في شاشة جديدة، إنها الشاشة الخامسة، لكن قبل أن أودعكم رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. رسالة سريعة لا تخلو من نفع، قد تكون خاصة وشخصية بالنسبة لشخصي، لكنها لا تخلو من نفع، فلربما انتفع منها آخرون. تجربتي في بعدها العلمي، في بعدها الديني، في بعدها السياسي، في بعدها الحياة، في كل أبعادها، من أن الإنسان إذا اضطربت عنده قائمة الأولويات فسد أمره. لابد أن يشخص الإنسان قائمة أولوياته. في قائمة أولوياتي العنوان الأول، ولا يوجد عنوان آخر في هذه القائمة. هناك قائمة للأولويات في حياتي موضوعة على الحاشية، تلك قائمة ثانوية، القائمة الأولى والأصل فيها عنوان واحد هو إمام زماني ولا يوجد شيء آخر. وأول شيء أسجله في هذه القائمة خدمته، هكذا أزعم. فالإمام الصادق يحدثنا من أنه لو أدركه، أدرك صاحب الأمر، أدرك أيام ولادته وغيبته وظهوره، لو أنه أدركه لخدمه أيام حياته. تلك هي الأولوية عند الصادق في كل عمر الصادق. إذا كانت تلك أولوية عند الصادق صلوات الله عليه، فكيف لا تكون أولوية عندي وعند غيري ممن يقولون من أنهم شيعة للصادق صلوات الله عليه؟ فخدمة إمامي هي العنوان الأول بعد اسمه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الخدمة بحسب فهمي العنوان الأول فيها التمهيد لمشروعه صلوات الله عليه، وبحسب فهمي أيضا من أن التمهيد يكون من كل شيعي بحسبه، بحسب إمكاناته المادية وبحسب إمكاناته المعنوية، كل شخص بحسبه. بحسبي فإنني أجد أن العنوان الأول تحت يافطة التمهيد أو في يافطة التمهيد إعادة بناء العقل الشيعي من خلال تنظيفه، من خلال تطهيره من القذارة الناصبية التي لحقت به، وكل برامجي وكل منهجي في هذا الاتجاه. والذي أفهمه من أن زمان العمل هذا هو كل عمري، أما مكان العمل هذا الذي أفهمه من خلال خبرة طويلة، قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا، من أن المكان الأولى العراق. ليس لأني عراقي أبدا، هذا ما أفهمه. إذن العنوان الأول الإمام، وتحت هذا العنوان يأتي عنوان التمهيد، وتحت عنوان التمهيد يأتي عنوان إعادة بناء العقل الشيعي عبر تنظيفه وتطهيره من القذارة الناصبية، وتحت هذا العنوان يأتي المكان الأولى والزمان الأولى. أما الزمان فكل العمر، وأما المكان فالعراق. فمشروع الإمام يرتبط ارتباطا مفصليا بهذه الأرض. وأما المشكلة الكبرى في العراق النجف، وتحديدا مراجع الشيعة في النجف، وتحديدا بشكل أخص المراجع الذين تقلدهم الشيعة وتأخذ دينها وعقائدها منهم على أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم كذابون لا نواب ولا هم يحزنون، خرطي لا يحسنون قراءة صلاتهم، لا يحسنون كتابة بياناتهم التي يوجهونها للشيعة. هذا هو الواقع الذي أثبته بالأدلة والحقائق والوثائق برغم آنافهم. كل هذا موجود على شبكة العنكبوتية، لا هو بالكذب ولا هو بالدجل. فالأولوية بالنسبة لي النجف، 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 هذا الذي أفهمه من كل ما تعلمته ومن كل ما فهمته في طوايا ثقافتي وفكري علي وآل علي. لا أبالي بما يقول الآخرون ولا أعبأ بهم. المشكلة ليست في لبنان، وليست في الخليج، وليست في إيران، وليست في تركيا، وليست في السعودية، وليست في باكستان. مشكلة برنامج إمام زماننا في العراق، وتحديدا في النجف، وتحديدا في مراجع التقليد عند الشيعة الذين تأخذ الشيعة منهم دينها وعقائدها. هذا هو الذي وصلت إليه بعد هذا العمر الطويل من البحث والتحقيق. قد أكون مصيبا، قد أكون مخطئا، هذا أمر آخر. الآخرون ماذا يقولون لا أبالي، لا أبالي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.